الله على أن اتخذوا من دون الله شفعاء، أم إذا جاءت في القرآن تفسرون يقول معناها بل اتخذوا، أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كثير منه لا يعقل لأنه إما ميت وإما جماد شجر أو حجر أو غير ذلك، فهو لا يعقل كلامك وما تقصده منه، لا يعقله لأنه لا يسمعه، أو قد مثلا يكون فتك قريبا منه ولكن لا يعقله لأنه جماد. ثم قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، ما أحد يملكها، الشفاعة لله. إذا طلبت منه تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك، يمكن هذا الطريق لها. أما إذا هبت تطلبها من مخلوق فهذا سببا في منعك إياها، لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم معلوم أن الشفعاء الذين ذكرهم الله جل وعلا أنهم يشفعون أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن يرضى الله جل وعلا عنه، والله لا يرضى إلا بالتوحيد، بتوحيده والإخلاص له. أما إذا كان شركا فهو سبب في منع الشفاعة، سبب فيأتيه المنع والحرمان من حيث ظن أنه يحصل له النفع والشفاعة، انعكست عليه القضية تماما. وهكذا المخالفون لأمر الله جل وعلا تنعكس عليهم يوم القيامة، ولكن ما ينفع هذا، إذا مات الإنسان انتهت القضية، أصبح ختم على عمله وأصبح ما ينفعه لو ندم أو تحسر، ما ينفع.
قال وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام، إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد أهو حق أم يجوز أن يجعل الله شريكا في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله. وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
في هذا الحديث يقول الله جل وعلا، هذا يسمى حديث قدسي، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقسم إلى اثنين، حديث القولية، حديثه القولية تنقسم إلى قسمين، قسم يقوله صلى الله عليه وسلم آمرا به وناهيا حسب تكليف الله له جل وعلا، يقول ذلك عن وحي أيضا، وقسم يضيفه إلى ربه جل وعلا، قال الله تعالى، يقول الله تعالى، وهذا القسم يسمى قدسي، قدسي نسبة إلى الطهارة والنزاهة والرفعة، يعني أنه قول الله. والصواب أن الحديث القدسي قوله ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه، ولكنه ليس كالقرآن من ناحية التحدي به والتعبد بتلاوته وصحة الصلاة به وما أشبه ذلك من الأمور التي يتميز بها القرآن عن الحديث القدسي. أما القسم الأول فالعبارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أصل الأمر الذي يبلغ من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال الأوامر والنواهي كله وحي، وحي من الله. فعلى هذا يكون هذا من القسم الثاني، هذا الحديث يقول الله جل وعلا أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وغناه جل وعلا أمر ظاهر، وكذلك كرمه وجوده يقتضي أنه ما يقبل العمل إذا كان فيه شركة، إنه يتركه لغناه ولكرمه ولكونه جل وعلا لا يقبل إلا الطيب الطاهر الخالص. فقوله أنا أغنى الشرك عن الشرك، يعني لا يمكن أن يكون الشريك مقاربا لله جل وعلا في الغنى، ومعروف من الأمور البديهية في أمر الدين الإسلامي أن الله غني بذاته عن كل ما سواه، وليس أمل الإنسان وإخلاصه ينفع الله جل وعلا تعالى وتقدس، بل عمله لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه فقط، الله غني عنه، ولكنه كلفه لأنه عبده لأن يعمل أعمالا صالحة خالصة، كلفه بهذا حتى يتميز من يكون عبدا لله جل وعلا ومن يكون عبدا لغير الله. وكل من لم يعبد ربه لا بد أن يعبد الشيطان بمظاهره المختلفة، الشيطان يظهر بمظاهر كثيرة، قد يكون في مظهر النفس وحبها، مظهر الشهوة، قد يكون في مظهر أمور يحبها الإنسان وتغلب عليه من لعب أو لعبة معينة حتى يترك لها مثلا أمر الله ونهيه ولا يبالي بذلك، فهذا عبادة عبدة عبد ذلك. فكل من لم يعبد الله لا بد أن يعبد غيره، حتى الملاحدة، الملاحدة الذين يقولون الحياة مادة ولا فيه جنة ولا نار ولا بأس وما فيه إلا هذه الحياة فقط، يموت قوم ويولد آخرون والأمور مستمرة هكذا، ولهذا هؤلاء في الواقع يعبدون شهواتهم ويعبدون رؤساءهم وساداتهم وكبراءهم، يعبدونهم عبادة. هم لما لم يعبدوا الله جعلهم الله جل وعلا جزاء وثاقا يعبدون نظراءهم أو من هو أخص منهم وأحقر. ولابد كل إنسان لابد أن يكون بهذه الصورة، إما أن يعبد ربه، فإن لم يعبد ربه لابد أن يعبد شيئا آخر من مظاهر الكون والمخلوقات، وفي النهاية تكون العبادة للشيطان، لأنه هو الذي يأمر بعبادة غير الله ويزين الشرك والكفر والإلحاد والفسوق والعصيان يزينها في أعين الناس. فيقول جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك. ولا شك أن غناه تام وكامل، فهو غني بذاته عن كل ما سواه. فصار من مقتضى غناه أنه إذا وقع عمل وصار هذا العمل مشركا بين الله وبين غيره، أنه يترك هذا العمل لهذا الشريك. لهذا قال: من عمل عملا أشرك فيه، يعني في هذا العمل معي غيري، تركته هنا الضمير يعود على العمل، تركت العمل، ويجوز أن يعود على صاحبي، تركت صاحبه وشركه، يعني الشريك هو الذي يتولى جزاءه ويتولى ثوابه. فإذا كان يوم القيامة يقول الله جل وعلا: انظر إلى من أشركته في عملك، اطلب جزاءك عنده. فما النتيجة؟ نتيجة خسارة وعذاب، يذهب إلى جهنم، هذه النتيجة.
قال قوله: من عمل عملا أشرك به غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجة: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قولي تركته يجوز أن يرجع إلى العمل.
يجوز أن يرجع إلى العمل، يعني تركت هذا العمل لشريكه، تركته وشركه، يعني تركته ومن أشرك معي فيه يكون له، ومعنى ذلك أنه يكون معاقبا ويكون خسران. ويجوز أن يكون الضمير يرجع إلى صاحب العمل نفسه، تركته يعني صاحب العمل، وشركه يعني ما أشرك به. فيكون هنا يقصد أنه ترك صاحب العمل لشريكه أن يجزيه بعمله. أما الأول، وجه الأول، يكون أعرض عنه وتركه، ويصبح هذا يكون حادثا باطلا لا قيمة له ولا ثواب له، ويقال له أيضا: عملك لشريكك.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حاضر، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه.
شاركه من أصله، يعني كان الباعث عليه، يعني من أصل مبدأه بالعمل أنه يريد المراعاة، فهذا حاضر بلا شك. وإن قال إن النصوص فيها واضحة ظاهرة،
وذكر حديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد. وذكر حديث بالمعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية.
هذا إذا كان فيما الجهاد يعني صار عنده طمع بأنه يحصل على مال على غنيمة أو على مثلا نفع دنيوي خاص به، فهذا يكون ناقصا في جهاده. أما إذا كان الجهاد من أجل هذا يعني الباعث له على الجهاد أنه يتحصل على أموال فقط، فهذا شرك من الشرك الذي سيأتي ذكره في الباب الذي بعد هذا، ليقول الله فيه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يعمل الأعمال الصالحة يقصد الدنيا هو هذا في هذه الصفة، ولكن كونه صار الباعث له طاعة الله وطاعة رسوله والطمع في ثوابه والنجاة من عقابه، ولكن دخل في هذا أنه يحصل له نفع دنيوي مال، لأن المال هذا أبيح، الغنيمة مباحة أباحها الله جل وعلا، هي من الكسب الطيب، فهذا لا ما يحبط عمله ولكنه ينقص أجره، ينقص أجره، ما يكون مثل الذي صار عمله كله للآخرة.
قال ابن رجب رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر والمكري أجرهم.
ولا المكاري المكري ولا المكاري
والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم.
ولا يكفي يعني المستأجر الذي يستأجر مع دابته مع جمله مثلا ليؤدي الحجاج الحاج، إن الحاج قد لا يكون عنده سيارة مثلا فيستأجر صاحب سيارة يقول تذهب لنا من مكة، فهذا يذهب لمكة من أجل أنه استأجر، هل يكون حجه تاما؟ إذا كانت نيته خالصة فيكون حجه تاما، أما إذا كان قصد النفع فقط هذه الأجرة فليس له إلا ما قصد.
ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعل الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه إذا أعطي شيئا أخذه، إن أعطي شيئا أخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن كان أحدكم أعطي دراهم غزا وإن لم يعط لم يغزو فلا خير في ذلك. وروي عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال في حج الجمار وحج الأجير وحج التاجر: هو تام
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يترك إمامة الناس بالصلاة ويترك الموعظة لهم خشية الرياء.
وترك العمل الصالح خوفا من الناس أن يقول مرائي أو أنه، هذا لا يجوز. العمل من أجل الناس لا يجوز، كله يدخل في الشرك، لكن يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه دائما ولا يطيع الشيطان، كونه مثلا لو أمر بمعروف قال له يقول الشيطان: لا تأمر بهذا لأنك حتى ما يقال لك أنك مرائي أو أنك، يرد الشيطان هذا يعني، لكن واجب الإنسان يعمل ويجتهد، وكل عمل يحتاج إلى جهاد، والأعمال بالنيات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنيه يجب ان تخلص لله جل وعلا، واذا اخلص الانسان نيته ما عليه من قول الناس ما يضره، قالوا او لم يقول.
اذا عمل العبد عملا قاصدا به وجه الله تعالى ثم بعد انقضاء العمل اخبر بهذا العمل او حدث عنه فهل يدخل في باب الرياء؟
اذا كان يخبر عنه عامل له ليذكر به ويتنبه عليه هذا سمعة، هذا من السمعة التي هي رياء. ولكن اذا عمل الانسان عملا لله خالصا ثم ظهر للناس بدون فعله فأثنوا عليه هذا لا يضره، لأن هذا مثل ما جاء في الحديث: آجل بشرى المؤمن لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال: تلك آجل بشرى المؤمن. ولكن لا يجوز أن يتأثر الإنسان بهذا، يجب أن يكون عارفا بنفسه، يكون أعرف من غيره.
ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله إن تخليص الأعمال أشق على العاملين من طول الاجتهاد؟
لا، النية صعبة، ومعالجة النية هي الأساس، العمل أسهل من ذلك، ولكن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، لأن حضور النفس يعني كامنة تريد الشيء الذي تطلبه. كل إنسان يخالف نفسه ويقهرها صعب، صعب على الإنسان.
ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟
الشرك الأكبر هو ما كان مخرجا من الدين الإسلامي، إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار. الشرك الأصغر هو من عظائم الذنوب ولكنه لا يخرج من الدين الإسلامي، وإذا مات عليه الإنسان ما يكون خالدا في النار ويجوز أن يعذب، يعذبه الله به. إن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر أن الشرك المغفور لصاحبه، فإذا لا بد من المؤاخذة عليه. هذا هو الفرق. أما هي الفرق في ضوابط بينها الأعمال نفسها، العمل الذي يكون شركا أكبر والعمل الذي يكون أصغر، هذا صعب، لأن العمل قد يكون ظاهره صغير وهو في نفس الأمر كبير، يرجع إلى نية الإنسان ومقصده. لهذا قال العلماء يعرفون الشرك الأكبر بالأمثلة، يقولون كيف يصير الرياء وكالحلف في غير الله، قول الرجل: لولا الله وأنت، لولا الله وفلان، وأنا بالله وبك، توكل على الله وعليك، وما أشبه ذلك. وقد يكون هذا من الشرك الأكبر، قد يكون من الشرك الأكبر. ليس كل عمل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر يكون هو الشرك الأصغر، هذا أيضا ضابط غير صحيح، لأن هناك أعمال تكون وسائل للشرك الأكبر وليست من الشرك الأصغر.
كيف يعرف المسلم أنه مرائي؟
بنفسه، هذا يعود عليه نفسه، ما يعرف أنه مخلص لله لا بد أن يعرف هذا. ولكن كيف يعرف الآخر؟ هذا يظهر من أعماله وأقواله.
ما هو العلاج لمن أصيب بهذا الداء؟
لازم يعلم أنه عبد لله جل وعلا، وأن الذي يجزيه على عمله هو الله ما هو الناس، وأن لا الناس أو ذمهم لا ينفعه شيء، الناس مثله يعني إما مساوي له أو أقل منها أو فوقه بالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
إذا صدرت الأعمال من عبد مشوبة بالرياء ثم تاب إلى الله من ذلك ثم دعا الله تعالى أن يردها عليه، هل يردها الله سبحانه وتعالى عليه بعد التوبة؟
العمل الذي خالطه الريم حابت الله غني عنه ما يرد عليه.
هل إذا بدأ العبد في العمل مخلصا لله تعالى ثم طرأ عليه الرياء فركن إليه واستبتل معه ثم قبل انتهائه من العبادة تذكر فتاب مما حصل منه من ركونه للرياء، هل يستأنف العمل من جديد أو يستمر فيه لأنه هل يستأنف العمل من جديد لأنه حافظ أو يستمر في عمله؟
إذا كانت عبادة مثل الصلاة وغيرها فهذا لا يعيدها إنها فرض سقط في ظاهر الأمر وإن كان معاقب عليها وآثم بها، وإن كان يريد أنها يكون لها ثواب يعيدها لأن الإخلاص شرط في صحة العمل كما في هذه الآية إن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فذكر شرطين في صحة العمل. الشرط الأول أن يكون صالح، والصالح ما كان صوابا على السنة. الشرط الثاني أن يكون خالصا لله جل وعلا، فمعنى ذلك أنه إذا تخلف شرط من هذين الشرطين أن العمل غير معتد به شرعا لا يثاب عليه ولا يقبل، ويكون صاحبه معاقب عليه تأليفه حتى يكون مثابا عليه.
قال ابن رجب رحمه الله: وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها، ما هي الأعمال التي يتعدى نفعها؟
مثل الصدقة، مثل الأمر بالمعروف، مثل القيام بنفع إنسان يساعده ببدنه أو بماله أو ما أشبه ذلك، يعني شيء يرى ويتعدى نفعه للناس، هذا الإخلاص فيه يكون مثل ما قال عزيز، يعني يكون خالصا إلا عند من أيقن إيقانا بأن الذي يتولى جزاؤه هو الله وأنه لا ينفعه قول الناس ومدحه ومثناه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الإمام، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 11 ليلة 12 من شهر رجب لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجرهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرى عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاء، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، فيجازى على أصل نيته، في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم، انتهى ملخصا. قلت: ما وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أولاد هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، يعني أنه حديث قدسي كما سبق. الحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله جل وعلا قولا ومعنى، قوله ومعناه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى، بخلاف الحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعبر عن المعنى صلوات الله وسلامه عليه الذي أوحي إليه، العبارة التي تناسب من قوله صلوات الله وسلامه عليه. أما المعنى فهو كله من الله، لأن الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن كل ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين توجيه العباد والإخبار أن سيكون مستقبل أو عن الماضي، كل شيء يتعلق بأمر الله وخبره فهو وحي من الله جل وعلا. يقول جل وعلا أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. من الله جل وعلا أمر معلوم عند خلق كله، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، والخلق كلهم لا ينفعونه بطاعتهم ولا يضرونه بمعصيتهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. العبد هو الفقير، العباد هم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فكل مخلوق فقير إلى الله جل وعلا فقرا لا ينفك عنه، فقير في منشئه ومبدئه، وفقير في حاله وما هو عليه، وفقير في مآله ومنتهاه، فقير إلى الله دائما. أولا لا يكن شيئا فخلقه الله جل وعلا، وهو خلق ولم يكن شيئا، وهو فقير في حياته وفي حاله، إن تخلى الله جل وعلا عنه فخطفته الشياطين وتحكمت به الأهواء وهلك من حيث لا يشعر، وهو فقير كذلك في مآله ومنتهاه إلى الله جل وعلا، فإن لم يتغمده الله جل وعلا برحمته وإلا فهو هالك، وكل الخلق إليه فقراء. وتبجب على عباده أن يعبدوه وحده، وأن تكون العبادة له وحده، وأن لا يكون في العبادة التي كلفهم بها مرادا لأحد من الناس أو للأهواء أو النفس أو غيرها، فإن دخل العبادة شيء من ذلك ومقتضى من الله جل وعلا وكرمه انه يترك هذا العمل، يتركه الا ليخصم. وهذا عام مطلق في كل عمل، اذا دخل العمل الشرك دخله الرياء فانه يكون داخلا في هذا النفس، سواء كان مبدا ذلك ومنشاه، يعني انه نشا مع الامل أو أنه طرأ عليه، طرأ طارئا في أثنائه، فإنه يكون قد أشرك فيه معه غير الله، ويكون الجزاء أن الله يتركه وشركه. والضمير في قوله تركته وشركه إما أن يعود إلى العمل أو إلى صاحبه، كلاهما يكتوي أنه باطل، أن العمل باطل وأنه لا يجزى عليه. أما ما ذكر من أنه إذا كان منشأ العمل وأصله ونبأته لله جل وعلا خالصا، ولكن الشرك طرأ عليه الريع، ويذكر ثلاثة على فيه النصوص والحديث نفسه في هذا، فلا وجه للخلاف في ذلك. فإن الشرك إذا طرأ على عمل أفسده، ولكن إذا كان خاطرا يخطر في نفسه ثم دفع ذلك الخاطر وأعرض عنه وأصلح نيته وأخلصها، فإن هذا لا يضره، لأنه مجرد شيء عرض ولم يتحقق بل ذكر وذهب. أما إذا استدعاه لنفسه، عرض ثم طلبه واستدعاه واسترسل معه، فهذا يكون محبطا للعمل، والعمل الذي يحبط في ذلك هو العمل الذي قارنه الشرك فقط، الذي قارنه الرياء والشرك، اما شيء قبله او شيء بعده فهذا له حكمه، ان كان خالصا فهو لله جل وعلا، وان كان فيه شيء من الرياء إرادة النفس إرادة الدنيا فهو أيضا داخل في ذلك، فالله يتركه وشركه. ومعنى تركه ترك الله جل وعلا له عدم الاعتداد به والثواب عليه، لا يعتد به ولا يثاب عليه، بل يترك لصاحبه ويقال له اذهب للذي كنت ترائي فاطلب جزاء ثوابك منه، وهذا يقال له يوم القيامة. قد يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال ظاهرها أنها خالصة على ما يرى وأنها لله، ثم تصبح باطلة ومحبطة، ويصبح جزاء صاحبها عذاب الله جل وعلا، وإن كانت خشيت حتى على الملائكة الذين يكتبون ذلك، فإنها لا تخفى على علام الغيوب الذي يعلم نيات الميت العبد ومقصده. يقول الله جل وعلا إنها عملت لأجل فلان أو لأجل كذا، ويردها جل وعلا. ولكن الغالب ان المرائي لا يأمر. اما ما ذكر من الحديث انه من النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يثنى عليه بالعمل، فقال ذاك عاجل بشرى المؤمن، هذا في عمل عمل خالصا لله جل وعلا، ولم يتعرض العامل فيه لطلب الثناء او وجوه الناس، ولكنه ظهر وهو لا يريد، فاثني عليه بذلك. فاذا اثني عليه بذلك فهذا معناه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، مؤمن لا يجوز ان يرتاح مع السنن وطلب المدح، يجب ان يخاف ان يكون هذا من حظ الناس وان هذا يكون مبطلا لعمله. ولكن اذا جاء شيء لم يرد ولم نطلب وهو واقع على عمل محمول لله جل وعلا، فهذا هو الذي
يأتي الحديث أن ذلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أن هذا دليل على أن العمل مقبول وأن الله جل وعلا أتابع عليه وقبيله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
هو حديث خطاب الصحابة رضوان الله عليه. الصحابة هم خير هذه الأمة، هم أغرها قلوبا وأعمقها علما وأخلصها عملا وأعلمها بالله وأتبعها لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يصل إلى ما وصلوا إليه ولا أحدهم. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال. ومعلوم الخوف من الدجال ما هو، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال: إذا سمع به الإنسان فلينأى عنه، يعني يبتعد، فإن الإنسان يأتيه وهو واثق بدينه لا يزال حتى يفتن، يفتن به ويصدقه. ولهذا أمرنا صلوات الله وسلامه عليه أن نستعيذ من شره من فتنته في كل صلاة. ومع ذلك يقول: إن هذا الأمر أخوف عليكم عندي من الدجال. هذا يدل على أن هذا الأمر مخوف جدا، وأنه مخوف على الصالحين الذين عندهم كمال، كيف بالضعفاء، ضعفاء الإيمان وضعفاء العمل، والذين ينظرون إلى الدنيا كثيرا وتستميلهم. هذا لا شك أنه أكثر، أن هؤلاء أكثر خوف من أولئك. بين أن هذا من الشرك، أن الرجل يصلي ثم يزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني الصلاة ليست للرجل، الصلاة لله جل وعلا، ولكن يحسنها في إطالتها و آدابها، حسن الوقوع القيام والركوع والسجود بنظر من يراه معظم عنده، حتى يكون له وقع في قلبه لأجل ذلك. وهذا من عبادة النفس، يحب كما حب كونه يحب عند الناس، يحبونه يثنون عليه من أجل هذا العمل، لأنه معلوم أن المؤمنين يحبون المؤمن. كلما كان الإنسان أطوع لله كل حبته عندهم أكثر، فهو يريد هذا الشيء، يريد أن يحب أو يريد أن يقدم في المجالس أو في الخطابات أو في ما شاء الله من أمور الدنيا التي ينظر إليها. كل من كان له نصيب من هذا ودخله زين العمل لأجل ذلك فلا خير في هذا العمل، عمله قصد به ذلك. وهذا الذي فيه هذا الحديث: عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشرك. ثم هذا لا يدعو الإنسان بأنه يترك تحسين الصلاة وفعل السنن من اجل نظر الناس، لا يجوز، لان العمل من اجل الناس شرك، وترك العمل ايضا من اجلهم
خوفا ان يعني يقال انه مرائي ولا يجوز، هذا داخل فيه ايضا. الانسان يجد ان يكون عمله لله جل وعلا وان يكون عبدا لله خالصا مخلصا نفسه واعماله من الشوائب التي تتوارد عليها اما حضور النفس او مرادات الدنيا وما اشبه ذلك. والاعمال اساسها كثيرة، وهذا من اعظم اساسها. وهذا ايضا يدلنا على شدة نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لامته صلى الله عليه وسلم عليه، كيف يحذرنا عن الامور التي تكون في النفوس في القلوب لا يعلمها الا علم الغيوب. ولكن هو بعث بالدعوة الى الله واخلاص الدين له، فكل امر تعترض الدين تعترض الاخلاص فانه بينه ووضح. لو يجب ان يكون العمل لله جل وعلا وحده وهو النافع. ولهذا ليس الاعتبار في كثرة الاعمال، وانما العبرة في سلامة العمل وخلوصه من الشوائب، ان يخلص يكون خالصا لله جل وعلا. فاذا كان العمل خالصا لله وان كان قليلا فهو النافع المجدي. ان الله جل وعلا اذا قبل حسنة واحدة بارك فيها حتى ينجو بها الانسان من النار ان لم يكن له سيئات تأتي عليها، كما قال جل وعلا وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ان الله لا يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة، وان تك حسنة يعني مثقال الذرة ان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. قال جل وعلا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة، وإن تك حسنة يعني مثقال الذرة إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا كان الإنسان عنده حسنة ولو صغيرة مقبولة خالصة لله فإن الله جل وعلا يبارك فيها ويعظمها حتى ينجو بها الإنسان، ولكن يجب أن تكون خالصة لله. أما إذا كانت حسنات كثيرة صدقات وصيام، أما الصيام والعلماء إنه لا يدخل الرياء، ولكن قد يدخل. قد مثلا يأتي إلى الناس ويبين لهم أنه صائم ويفعل ذلك، يعني طرقهم غير ذلك. ولكن اصل الصيام اصله في نفسه، لانه سر بين عبده وبين ربه. يجوز ان الانسان يخلو في بيته وياكل عشرا ما حد يدري عنه، فاذا امتنع من ذلك دل على انه يريد وجه الله جل وعلا. ولكن لا يمنع ان يدخل فيها يدخل الرياء، قد يظهر للناس انه صائم ويقول انه يصوم اليوم الفلاني واليوم الفلاني لاجل ان يثنى عليه ويحب ويمدح. وكذلك الحج وكذلك الصدقه، الصدقه قد لا تسمى النبي خصوصا اذا كانت امام الناس، فان السماع منها تعبه. فكون الانسان ياتي بحسنات كثيره من هذا القبيل وهي مقبولة هذا قد يكون خسارة عليه، قد يكون خسارة، لأنه كل عمل ليس خالصا لله غير مقبول. فإن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، والذي يدخله شيء من إرادة النفس وإرادة الدنيا ليس طيبا خبيث، فالله لا يقبله يرده على صاحبه. هذا أمر مهم جدا يجب أن يعتنى به كثيرا. يعتني بالإنسان بنفسه، ينظر إلى الناس لأنهم مثله لا ينفعون ولا يضرون ولا يحتقرهم ويلزمهم، لا، يجب أن يعرف لهم حقهم ويعرف قدر نفسه هو أنه ضعيف، وأنه إن لم يتداركه ربه جل وعلا برحمته وإلا هلك، أن تحت وجهه الأعداء من كل جانب حتى في داخله، في داخله عدو له وهو نفسه، هي نفسه التي تأمره بالسوء حتى على ذلك. والشياطين التي الذين مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم نجرى الدم فيعرف ماذا يميل إليه ويزينه له. فالعبرة بالإخلاص، بإخلاص العمل، إخلاص وكذلك المتابعة، وهذان شرطان في كل عمل. يكون العمل ليس فيه شيء من البدع، وأن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، وكل عمل لم يشتمل على هذين الأمرين فهو مردود على صاحبه مهما كان كثرته ومهما كان يعني وضعه في الناس، ما يفيد إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا وكان على سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايها الناس اياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل به، فذلك شرك السرائر. قوله عن ابي سعيد
الانصاري: شرك السرائر لانه شرك لا يعلمه الا الله، هو سنيه، سنيه الانسان، والنيه هي التي تبعث على الاعمال، محلها القلب، هو منشا الاعمال، لانه هو الملك الاعضاء القلب. فاذا كانت النيه فيه فإن العمل يكون مترتبا على هذه النية، فهو سر سرائر لا يعلمها إلا من يعلم خفي الأمور جل وعلا، وإن كان كما قلنا غالب أنه يظهر للناس، الذي يرائي يعرف أن هذا مرائي، ولهذا يعرف كثير الناس يقال هذا مرائي ولو لم يقول ذلك او ينشره، انه يظهره الله جل وعلا، يظهره من اثار اعماله واقواله، تظهر يعرف في لحن القول وفي سن العمل، وقد لا يظهر الا قليل منه، والكثير يكون خافيا. ولكن الواجب ان الانسان يراقب ربه ولا يكون الناس عنده لهم في العمل قدر نصيب عمله، لا يكون لهم نصيب فيه، يعني يكون عمله كله لله جل وعلا. اذا كان امير المؤمنين يدعو ربه ويقول: اللهم لا تجعل، اللهم اجعل عملي لك خالصا، ولا تجعل لاحد منه شيئا من خلقك. الانسان لا يستطيع الا بتوفيق الله جل وعلا واللجوء اليه ودعائه، لا يستطيع ان يكون سالكا الطريق المرضي الا بتوفيق الله.
قوله: الشرك الخفي، سماه خفيا لان صاحبه يظهر ان عمله لله وقد قصد به غيره، او شركه فيه بتزيين صلاته لأجله، أو شركه فيه
جزيل صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه.
واقع أن الشرك الرياء قد يكون أصغرا وقد يكون أكبر. إذا كان الرياء مخالف لأصل الأمر فهذا لا يكون أصغر، هذا أكبر. ولهذا وصف الله جل وعلا بالكفار كما قال جل وعلا في قريش لما جاءوا يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم: وتكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس. رياء الناس خرجوا وراء الناس. وكذلك وقع من المنافقين جل وعلا الذين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس. وقال جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون، يراءون يعني في اعمالهم يراءون الناس وهم يصلون ويعملون اعمالهم. وكذلك في غير الصلاه، فهذا الذي يقال له ويل ما يكون الشرك الاكبر، هذا الشرك الاكبر. فالشرك اذا كان الرياء يمر مع الانسان ويستدعيه ويريد، فهذا يكون اكبر ليس اصغر. ولكن اذا طرا على الانسان واعرض له ثم شاهد نفسه في ذلك وصدق، فهذا من الاصغر من الشرك الاصغر. ومع ذلك اذا وجد في العمل احبطه ابطله وان كان اصغر.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر فكيسير لله والتصنع للخلق والحلف
لله. أما كثير فليس أصغر، كيسير لله والتصنع للخلق على هو من الرياء، لأنه يتذلل الناس في الأعمال، يتذلل يظهر أعمالهم. وكذلك حتى في الأكوان يجب ان يكون الانسان عمله كله لله جل وعلا، فيقصد فيه اذا كان العمل له نفع يتعدى فهذا يحتاج الى جهاد، يحتاج الى جهاد، جهاد النفس كثيرا، لان يكون الجهاد مستمر ولا يكون في وقت من وقت، لان المنية في واقع تتقلب تتقلب القلب، فبحاجة فان إلى أن يستمر في جهاده فيها. إذا كان مثل القول لمسمع كقراءة أو كمثلا الدعوة وكنصح تعليم، فإن هذا يتعدى نفسه. إذا تعدمته الناس قد يثنون على الإنسان به وقد يستدعي أنه يجتهد في ذلك حتى يثنون عليه ويقال إنه جيد وإنه فهذا يكون من حظوظ النفس، فيمكن العمل، يمكن عمل الإنسان نفسه والعالم. وكذلك إذا كان صدقة مثلا تعدى نفعها الى الغير، فانه يحتاج الى ان يكون مجاهدا في جميع وقته، مجاهدا لنفسه ومخلصا هذا لله جل وعلا، ولا يبالي لو نزل ذنب، بل اذا جاء الذنب يرتاح له اكثر من ذلك، لانه ما يريد عند الناس، يريد ما عند الله جل وعلا. هذا الواجب على المؤمن يكون بهذه المنزلة. لهذا تكون الأعمال في الخطأ أفضل منها في الشرك العلانية، في الصدقة مثلا يكون فيها الناس ما هو لأجل أمر إلا أنه يكون خالصا لله فقط، لأجل هذا فقط. جاءت الحديث في فضل صدقة السر، لصدقة السر ما تزيد عن صدقة العلانية إلا لأنها تكون خالصة لله فقط، هذا المقصود. وذلك جاء فضل الصلاة في البيت أنها أفضل من الصلاة في المسجد، صلاة التطوع يعني، لأجل هذا، لأجل أن يكون الإنسان في بيته بعيدا عن رؤية الناس حتى ما يكون له شيء، له شيء من عمله. فكل ما كان العمل خالصا لله ليس فيه شيء فهو الذي يطلب ويحث عليه، يطلبه الشرع ويحث عليه ويرغب فيه خوفا ان يفسد العمل من فساده. والا الانسان اذا كان في المسجد او مع الجماعه قد ينشط والانشط له من ناحيه انه ما يود ان يكون غيره سابقا له، له من ناحيه انه ينشط ينبيهم انه نشيط في العمل، فانه اذا كان بذلك دخل في الرياء والورع، ومع ذلك تكون صلاته وحده افضل. كذلك غيرها من الاعمال كلما كانت خالصه والاسباب التي يحصل بها الاخلاص مطلوبه، اذا مطلوبه من اجل ان يسلم عمله وأن يكون مجازا به.
وقول الرجل لرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومحتضره. انتهى.
يعني الشرك في الأعمال والشرك في الألفاظ والشرك في النيات والمقاصد كلها قد تكون أكبر وقد تكون أصغر حسب ما يقوم بالقلب من مقاصد هذه الأعمال. الألفاظ تبع لما في القلب وكذلك الأعمال كلها، ولهذا يصعب أن يعرف الشرك الأصغر ما في غابك يغلطه. لهذا قال في يسير الرياء وفي تصنع الخلق وقول الرجل لولا الله أنت وأنا بالله يبك وأنا ما لي إلا الله أنت وأنا متوكل على الله عليك ولولا فلان ما صار كذا وكذا. هذا يكون قد يكون أكبر أيضا، هذا من الشرك الأكبر، وقد يكون أكبر حسب ما يكون في قلب الإنسان. فإذا ليس هناك شيء معين ينضبط بأنه الشرك الأكبر يعني ضابطا يكون جامعا مانعا، وإنما يصل يحدد بالأمثلة، محدد هذا بالأمثلة لكون الأعمال لا تنضبط بذلك. أما ضبطه بأنه كل وسيلة تكون مقربة أو داعية أو موجبة من الشرك الأكبر فهذا غير صحيح، لأن هناك من الأعمال وسائل وليست من الشرك، وسائل من الشرك الأكبر وليست من الشرك. فالصلاة مثلا عند القبر، كل يسمى صلى لله عند القبر مخلصا، هذه وسيلة إلى الشرك الأكبر وهو ليست من الأكبر، وغير ذلك من الأعمال المعروفة.
قال ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصابه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصابه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن ثوابا لم يقبل وإذا كان ثوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا ثوابا فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من السلك أصغره وأكبره.
سادات الأولياء يعني الصحابة فهم سادات أولياء هذه الأمة على إطلاق لا يكون مثلهم في الأمة أحد. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال خير قرون بين الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكلمة أمة للترتيب ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة لأنه يكفر فيهم الكذب ويكفر فيهم التسمع ويظهر فيهم السنن لأن الدنيا تكون أمنهم يركنون إليها ويميلون إليها. ومما حصل مشاجرة بين بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم وبين بعض السابقين قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني هذا الخطاب يقال للصحابة ما يقال لناس يأتون بعدا ولكنهم من الذين أسلموا بعد الفتح أو قريبا منه. الله جل وعلا أخبر أن الذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا وجاهدوا ليس كالذين أسلموا بعد الفتح وأنفقوا وجاهدوا وأخبر أنه كل من يؤتيهم الحسنى هؤلاء وهؤلاء ولكن بعضهم أرفع من بعض. المقصود ان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم اكثر الامة وهذا باجماع العلماء الذين هم اهل العلم. اما اهل البدع واهل الجهل انه لا عبره في خلافهم ولا في قولهم والنظر اليهم. فقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيهم واخبر ان من احبهم فإنه أحبهم بحبه ومن أبغضهم فإن الذي دعاه إلى ذلك بغضه للرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يقع فيهم وكأنه واضح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الذين جاهدوا معه وقاموا بكتاب أوامره والدعوة إلى الله وتنفيذ ما أمرهم به ثم نقل أقواله وما أنزل عليه إلى الناس هؤلاء هم خير الناس وهم الأمة. العبور الذين عدلهم الله جل وعلا في كتابه وأثنى عليه الذي يقع فيهم يكون مقصوده الطعن في الاسلام نفسه الاسلام وفي الرسول وليس في اعراضهم هم لانهم هم الواسطه بين الامه وبين رسولها
صلوات الله وسلامه عليه الذين نقلوا للأمة الدين، فإذا وقع فيهم وقبح فيهم قيل إنهم مرتدون أو إنهم منافقون جاءت الأمة فأكمت بدينها على ما لا يجوز الاعتناء بعيش يكون دينها غير صحيح بنى على كذب وعلى زور وعلى عدم ثقة. الذي يضع الدين الذي فيه وطعن الطعن على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو لاحظ هذا الشيء في الأصل، رفض هذا الشيء في الأصل. لابد أن الإنسان يحبهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الإيمان، ولهذا قول جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين يشهدون بالإيمان، أما إذا كان في قلوبهم غل للذين آمنوا والذين سبقوهم هؤلاء ليسوا من هذا الصنف، أمر خارج. قال جل وعلا يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذا كان الله جل وعلا يخبر بأنه رضي عنهم يجوز أن يأتي دجال ويقول لا هؤلاء مغضوب عليهم، هؤلاء منافقون، هؤلاء كفروا كفروا بعدما قال الله جل وعلا رضي الله عنهم. الله علمهم الغلول، اذا اخبر عن احد من خلقه انه مرغب عنه لا يمكن انه يقرا عليه الكفر، لانه يعلم ما سيكون كيف يكون تعالى وتقدم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكفر.
آية الكفر هي قوله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه آخر آية في سورة الكهف وسبق تفسيرها أن فيها الرد على الطوائف كلها، طوائف المبتدعة طوائف الغلاة وطوائف المشركة، فيها رد هذه الآية، رد على الصوفية أولئك الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور أنه ليس من جنس بني آدم. الله جل وعلا يقول إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم يعني في البشرية يجوز عليه ما يجوز عليه، هو خلق من ذكر وأنثى صلوات الله وسلامه عليه. وإنما فضل بقوله يوحى إلي، يوحى إلي فضل بالوحي فقط، فضله جل وعلا بالوحي الذي اوحاه اليه، ثم كان الوحي محصور في قوله انما الهكم اله واحد، لان هذا هو المقصد الاعظم ان يكون التأله لله والعباده له وحده جل وعلا.
المساله الثانيه الامر العظيم في رد العمل الصالح اذا دخله شيء لغير الله.
هذا عظيم يعني لأنه في الواقع كثير ويخفى على كثير من الناس فصار عظيم في ذلك، وإلا ليس عظيم بالنسبة لله جل وعلا، فإنه تنمو لا يقبل من الأمر إلا ما كان طيبا خالصا له، فإذا دخله شيء من الخبز لكفر به غيره انه يرد ويبطله.
المسألة الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
غنى الرب جل وعلا انه هذا مشكورة تعالى.
الرابعة ان من الاسباب انه تعالى خير الشركاء.
خير الشركاء بانه غني تعالى وتقدس وغناه يأبى ان يدخل شيئا فيه شركة. وكذلك كون الشرك هو اعظم الذنوب. الشرك ظلم عظيم واعظم الظلم لانه وضع للعمل في غير موضعه. العمل موضعه ان يكون لله. فاذا قصد به الانسان مخلوقا ضعيفا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن صاحب العمل فهذا اظلم الظلم. فاقتضى ذلك ان يترك.
الخامسه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه من الرياء. المساله السادسه انه قصر ذلك بان يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل اليه.
يعني ان الصفه فقط يزاد في الصفه والا في الاصل فهو لله. سياتي في العمل وصف ترى على العمل ولكن هذا الوصف الطارئ جعل العمل باطلا لانه الباعث له لهذا الوصف هو المخلوق والا فالاصل العمل لله. هذا واضح في ان الرياء اذا داخله اذا داخل العمل انه مردود ان العمل مردود.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقال ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ باب ما جاء في الرياء هنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الفرق بينهما عموم وخصوص فهنا أهم من الرياء. إرادة الدنيا قد مثلا يعمل الإنسان أعمالا خالصة لله ولكنه يريد بها حماية نفسه بالصحة وحماية ماله بالتنمية وحماية أهله يعمل لأجل هذا ويدفع نظره عن كونه يطلب بهذا العمل الجنة والهرب من النار. فهذا أراد بعمله الدنيا. وكذلك يدخل فيه ما إذا عمل أعمالا من القرب مثل في الأذان وتعلم القرآن وتعلم العلم لأجل وظيفة ولازمها وتكون مصدر رزق الله. إذا عمل هذا العمل من أجل ذلك فهو أراد الدنيا في عمله وهو داخل في هذا الوعيد الذي يأتي ذكره في الآية. وقد مثلا يكون أيضا داخلا فيه الشيء الذي مضى يعمل أعمالا ظاهرها الإخلاص وفيها شيء من إرادة الدنيا وإرادة وجوه الناس. قد يكون مثلا يعمل عملا مما هو ظاهر انه لله مثل الحج مثل الصلاة وما اشبه ذلك ولكنه الصلاة قد تكون للتصنع ولكن مثل الحج يعمل الحج يحج لاجل ان يتحصل على شيء يدفع له لاجل الحج فقط. يعني يصل الحج لأن أحدا من الناس أعطاه مال يقول لي تحج عن فلان وفلان، فهو يحج لأجل هذا المال فقط، لو ما يأتيه المال ما يحج، فهذا عمله من أجل الدنيا والآخرة. ولهذا يقول العمر مثل هذا، إذا كان الإنسان يحج ليأخذ فهذا لا خير في عمله باطل ولا ينفع، أما إذا كان يأخذ ليحج يأخذ المال ليحج يعني يتطوف إلى أهل الحج لأنه ما يستطيع إلى مال، فهذا هو الذي يجوز فعله. أما إذا كان يحج لأجل تجارة يتاجر بالحج يأخذ المال من أجل ذلك فهذا عمل للدنيا فهو داخل في الوعيد. وغير ذلك من الأمور التي سيذكرها الشارع في هذا.
قال الشارع رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة
الآية؟
قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإن قيل
وقول الله تعالى
وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يسخطون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، ان اعطي رضي وان لم يعطى بخس، تعس وانتكس، واذا فيك فلم تقش طوبى
فلم تقش
وإذا فيك فلم تقش طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله.
لعبد آخر
طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه
مغبرة قدماه
إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع.
قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا يعيد شديد نسأل الله العافية عن ذلك المسلم في من هو من المسلمين، لأن الخطاب عام: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من ومن هذه عامة مطلقة من العمومات التي كل من يصح أن يعمل عملا يدخل فيه على هذا النحو. من كان يريد الحياة الدنيا يعني يريدها بالأعمال التي يعملها وهي من الأعمال الصالحة في الأصل جعلت عملا من الآخرة، فمن عمل عملا منها ومقصوده ونيته لعمله الدنيا وما يتصل بها. يقول: حياة الدنيا وزينتها. زينة الحياة الدنيا معروف أنه المال بأنواعه هو زينتها، ومن أرادها يعني قصر عمله عليها يعمل من أجل ذلك، سواء كان العمل في وضعه يكون لله فهو يطلب أجره من الله، ولكن
ما يريد الآخرة، أراد الدنيا، عمل تصدق وصلى وصام، ولكن يريد أن يحفظ بصدقته وصلاته وصيامه، يحفظ في هذه الدنيا، يحفظ صحته ويحفظ بدنه ويمن ماله ويكفر فقط، وقصر نيته عن طلب الآخرة، أراد الدنيا. فهذا هو الذي يكون قاصر النظر، وهو وإن كان أعقل ممن يعمل العمل لأجل مراعاة الناس، أعقل منه، ولكنه قاصر في الواقع، لأن صارت رايته الدنيا، والإنسان ما خلق لهذا، الدنيا أموالها وما فيها يجب أن يطلبها من الله جل وعلا، ولا يعتمد على المال أو على نفسه، يطلبها منه تبعا. أما حياته وعمله وموته يجب أن يكون لله ما هو للدنيا، كما قال جل وعلا في أمره برسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له في ذلك، لا شريك له في ذلك، يعني في الأمور كله، حياة الإنسان وموته، حياتهم تشمل كل العمل، تبدأ الصلاة ونسك، ثم أمره أن يقول حياتي ومماتي، يعني أن أحيا في هذه الدنيا لله جل وعلا، يعني بالعمل لله، أطلب قربه ورضاه فقط، ما هو لأجل أنه يتحصل على أموال أو يتحصل على مناصب أو يتحصل على أمور يثنى عليه بها ويمدح، إنه يكون مراده الدنيا بهذا، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نعطيهم جزاء عملهم فيها في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، يعني لا يبخسون حظهم الذي كتبه الله لهم جزاء أعمالهم. وهذا أيضا ليس مطلقا، فإنه مقيد أيضا بمشيئة الله، إذا شاء أن يعجل له شيئا عجله بمشيئته وإرادته، أو كل من عمل هذا العمل فعل عمل عمل بالدنيا تحصل على جزائه في الدنيا، قد لا يتحصل عليه، قد لا يتحصل إلا على الخسارة، ويصبح مثل ثم قال الله جل وعلا: سوء يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية، مع الخشوع والنصب والتعب ما تحصلت على طائل، خاشعة عاملة ناصبة وتصل نارا حامية إلى آخر الآيات. فهؤلاء لأنهم عملوا الدنيا أو لأنهم على بدع، بدع تكسرهم وتخرجهم من الدين، وهم خشوع عندهم من الخشوع والبكاء والذل والجهد في الأعمال، الشيء الذي لو رآهم الإنسان فيه رحمهم، ومع ذلك يكونون من أهل النار، لأنهم إما لم يخلصوا العمل وإما لم يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقط ما في إلا هذين السببين، إما أن عملهم ما خلص صار مرادا بالدنيا، أو أنهم ما تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره الله جل وعلا في آيات كثيرة،
وأخبر أن هذا الموت هو أضل الناس سعيد الذين أضل الكفرة الذين يكفرون ولا يعملون ولا ينصبون معروف مصيرهم. ولكن هؤلاء يبني لهم بعد الممات ما لم يكونوا يحتسبون، يعني خلاف ما يتصورون، يبني لهم خلاف ما يتصور. هذه الظلال البين. وينبئكم للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل من صبح من امري انه مرائي فما اقول له هذا مرائي؟
ولكن واجب الانسان ينصح لاخيه ويحذره، ما تقول هذا مرائي اي فائده فيها.
من يكتفي من خشيه على الناس حياء منهم وخوفا، هل يعتبر بذلك من الرياء؟
هو احسن من المجاهر وان كان بانه يستحي من الناس. الحياء من الناس مطلوب، ولكن يجب ان يكون الخوف من الله ما من الناس. ومع ذلك يكون الذي يخفي المعصيه احسن حالا ممن يظهرها، لأن جاء في الحديث كل أمة معافى إلا المجاهرون. المجاهرون هم الذين يظهرون المعاصي ويجاهرون بها. هؤلاء قد نزع منهم الحياء ونزع منهم المخافة، مخافة الله جل وعلا.
كيف يجد المسلم يجده وإخلاصه لعمل الله سبحانه وتعالى؟
من دائم يحتاج إلى تجديد دائما، لأنه يعرض لها عوارض، فكل عارض يعرض لها يجب أن يسد. هذا التجديد سد وتخلق النية.
الويل لا يأتي إلا بما بعد الشرك الأكبر، فكيف في قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين؟
ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وإلا أذن لهم. يقول جل وعلا لمن يستحقه، لأن العبد يجب أن يكون عبدا لله خالقا، فأن يقصف همه الدنيا فمقصود الدنيا فتعرض بذلك، وفرج المرائي مقصوده أن يوجه الناس عنده تحقق المرء وقال له ويل.
كيف يكون الخوف موصلا الى الشرك الاكبر؟
اي خوف؟ الخوف من مقامات العباده التي يجب ان تكون خالصه لله. خوف الغيب ما هو الخوف الطبيعي؟ الخوف الذي يكون والمخوف غائب عنه، أو خوف يكون معه ذل وخلوق، هذا يجب أن يكون لله جل وعلا رحمه. ولكن الإنسان قد يخاف من الظالم ولكن قلبه يلعنه ويشتمه، فمثل هذا ليس من العبادة.
قول الله سبحانه وتعالى إن أشركت ليحبطن عملي، ما تقصد ذلك؟
أن الشرك يحبط العمل. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتبين أنه ليس من الخلق مخلوق يصلح معه الشرك، قتلا. الشرك محدث الاعمال مطلقا، فقد وحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.